يظن الكثيرون أن البصر هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة. هناك من يثبت لنا أن البصيرة أقوى من كل حواسنا، وأن النور الحقيقي يسكن القلوب للأعين. في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز، نلتقي بوجوه نسائية جعلت من التحديات سلما، ومن الصعوبات أبوابا، ومن ضعف الجسد قوة لا تهزم. أنا أمير سعيد، أحييكم في حلقة استثنائية لنروي قصة فتاة لم تمنعها إعاقتها البصرية عن رؤية مستقبلها واضحا، ولم تتنها الظروف عن الحلم، ولم تربك عزيمتها أي عوائق كي تصنع فينا الأثر. ضيفتنا اليوم هي نموذج من نور، فتاة كفيفة لكنها رأت الحياة بإصرارها، درست وتفوقت، أكملت تعليمها ودخلت الجامعة، تخصصت في إدارة الأعمال، وتخرجت رغم كل ما واجهته من صعوبات لتكون دليلا حيا على أن الإرادة لا تحتاج عينين بل تحتاج قلبا مبصرا. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معكم إلى معرفة من هي ضيفة هذه الحلقة. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء عبر إذاعة رمز في برنامج هي تصنع الأثر. أهلا وسهلا بك هديل عبد الله في برنامج هي تصنع الأثر. سعداء جدا أستاذ هديل بوجودك معنا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أمير، حياكم الله أعزائي المستمعون، وحياكم الله جميعا كل طاقم البرنامج.
هديل، قبل أن نخوض في تفاصيل رحلتك نود أن نعرف ويعرف المستمعون عن حياة هديل عبد الله. كيف كانت يعني طفولتك، وما أبرز ملامح حياتك يعني قبل دخول المدرسة؟
طبعا أنا كفيفة وأمي أيضا كفيفة. كانت طفولتي أمي كانت يعني تحاوطني بلطفها وبحنانها، لأن كفيفة كانت يعني ما تشينيش أعيش نفس الطفولة اللي عاشتها هي، فكانت جدا تخاف علي. أنا كنت من النوع اللي كنت جدا قوية واجتماعية بفضل الله ثم بفضل أمي التي أعطتني هذه القوة من اللي اكتسبتها منها من زمان، يعني منذ الطفولة. كنت أخرج وألعب مع الأطفال عادي طبيعي جدا، واروح وانفع أمي واشتري لأمي، وكنت غامر أحب المغامرات، حتى إن اتكسرت يدي مرتين وأنا يعني بالشارع، وكانت أمي تكون خلاص يعني ما عاد بتخرجنيش. قلت له عادي ربي، ما بي يعني ما بقيت كل مخرج يعني تعور، أو كل مخرج يصير لي حاجة، خلاص قد تعبت مرة مش ما بقيت تعبت كل مرة. لما كان عمري 5 أو 6 سنين دخلت جمعية الأمانة، درست برعاية الكفيفات اللي بصنعاء.
أيوة.
درست من الصف الأول إلى الصف الخامس فقط. طبعا كان هذا الدراسة الأساسية اللي هو تعليم برايل، هذا برايل اللي يتعلموه المكفوفين من الصف الأول. هذه الطريقة نقرأ فيها ونكتب فيها، يعني لازم على الكثير.
يعني قبل ما نرجع نواصل معرفة كيف طريقة الدراسة، كيف يعني دخولك المدرسة، نشتي بس نعرف بالبداية، هل كانت هديل يعني ولدت هديل كفيفة أم فقدت البصر مع الأيام؟
طبعا أنا خلقت كفيفة ومستخدمت فيني علاج، وهي حامل فيني علاج حق ضغط العين، وهذا العلاج هو اللي أثر علي.
يعني استخدمت علاج يعني يأثر على الجنين في البطن بسببه خلقت يعني كفيفة.
أيوة خلقت كفيفة، وبعدين بعد سنة ونصف انفصلت عن أبي، حصلت مشاكل يعني كيقول يعني كان في جهل مجتمعي زمان أكثر من الآن، فكان يقول إن أمي خلاص بتخلف له كلهم مكفوفين. ما كانش يعني إنه متقبل الفكرة وكذا، فمنفصلت عنه على طول. هي اللي انفصلت، هي اللي طلبت الانفصال وبعدين لما كان عمري سنتين كنت ألعب مع ابن
يعني
خالتي.
فين يعني تربت هديل ونشأت في طفولتها؟ مثلا في بيت والدك أم في منزل؟
لا منزل أمي. أمي اللي ربت.
طيب بس نعرف نشتي نعرف، هل والدتك يعني مكان كمان يعني ولدت وهي كفيفة؟
لا، أمي كمان ما ولدت في كفيفة، تعورت عمرها شهرين، عمرها ابن الجيران.
وفقدت يعني البصر بالعينين.
بدأت فقدت البصر بالعين الأولى، وبعدين لما كبرت كان كل الضغط على العين الثانية، وبعدين مع كثر المشاكل وذا حصل معها الانفصال بالشبكية بالعين الثانية.
أيوة أستاذ هديل، الآن مثلا نعود، كيف يعني قلتي بالبداية بطفولتك كنت تخرجي تنفع أمك ويعني تخرج إلى البقالة، كيف يعني تقدري تميزي الطريق مثلا في الطريق اللي أنت تسلكها بالذهاب وإياب من البقالة أو لأي مكان آخر، كيف كنت تستطيع يعني تمشي الطريق بدون يعني مثلا صعب إن يعني صعب يخرج الطفل وهو يشوف للبقالة، كيف أنت مثلا كنت تخرجي وتعودي بشكل طبيعي؟ نشتي نعرف يعني كيف تدربت على هذه الأشياء مثلا؟
طبعا أنا كان عمري سنتين أو 3 سنين وانصبت كمان بعيني اليسرى، طبعا أنا كان عندي شوية نظر وكنت ألعب مع ابن خالد.
لحظة يا هديل، ممكن تعيدي شوية؟
خلقت أشوف شوية، يعني كان عندي ضعف نظر، يعني كان عندي شوية نظر مش قوي. فكان عمري 3 سنين أو سنتين كده تقريبا، انصبت بعيني اليسرى، ابن خالتي كنت ألعب أنا وياه وهو يعني بدون قصده
أيوة
كده قفز وقرش بعيني. على طول العين راحت علي تماما، وهذه العين كنت أشوف فيها كثير يعني الحمد لله.
يعني الآن يا هديل تقدري تميزي الأشخاص الألوان؟
لا خلاص.
لا طبعاً. أقصد يعني بمخيلتك مش بالعين، يعني الآن النظرة.
أيوة الآن أقدر الألوان أعرفهم كامل أعرفهم، والأشخاص اللي شفتهم زمان أعرف ملامحهم، بس اللي من بعد طارت عليهم لا ما عاد أعرفهم.
يعني متى فقدت البصر بشكل نهائي؟ يعني متى فقدت البصر
بشكل نهائي تماما؟ طبعا كان عندي شوية كنت أشوف الضوء أشوف الألوان.
أيوة.
أميز عام 2018 كان عندي العين اليمنى، ولكن قد كانت الضغط فيها جدا جدا مرتفع، كانت حتى لدرجة إنه ما عاد أقدر أغمضها.
هذا يعني 2018 يعني كم كان عمرك بهذه الأوقات؟ كم قد كنت خلصت الثانوية؟
تقريبا على دخول الجامعة، يعني أنا الآن عمري 26 سنة ونهيت وانتهى بصري عام 2018 اللي هو تماما.
يعني قبل 2018 كنت يعني تشوف بس بجزء بسيط، يعني
بسيط جدا، بس يعني كنت مثل الألوان.
والأشخاص
شوية
يعني كثير. تقدري تمشي لحالك تروحي ترجعي بالنظارة مثلا؟
لا كنت أروح لحالي غامر، مش
مغامرة يعني
بالنظارة. أيوة مغامرة،
يعني تتحسسي مثلا الأماكن تمشي؟
لا متحسش أمشي بس
مغامرة كذا يعني أنت وحظك.
أيوة يعني سبحان الله، لا أنا أعتمد على الإحساس الداخلي يعني.
بس بالبداية كيف اكتشفت أسرتك أنك يعني فقدت البصر أو نظرك ضعيف جدا مثل ما قلتي بالبداية، كيف كانت يعني طريقة اكتشافهم لهذا الشيء؟
والله أمي كانت حاسة من أول ما خلقت، كانوا مخبين عليها عشان تزعلش، لأن كان عندها نسبة كانت منفصل عندها الشبكية، كانت تعبانة ما كانش حابين نعم يظلموها أنه أنا كمان خلقت كثيفة، لأنه أصلا يبان من عيوني. فهي كانت حاسة وعرفت عن طريق وحيدة من يعني من الجيرة، أنا قاعدة تشوفها قالت لي أوه ليش كذا عيوني، هي ما كانت عارفة، بعدها أصلا عرفت، قلت لي ليش في بهم عيوني وكذا.
أيوة
بعدها عرفت الحقيقة أنني ما شفش، كانت زعلانة تقول يا ريت لو يعني جاء بيوم من الأيام نقول لو كان ربي أخذني أفضل مما يعني أعيش العيشة اللي هي عاشته.
هذا قضاء الله يعني ما حد يقدر يرد قضاء الله، ولازم نحن نؤمن بقضاء الله وقدره ونتعايش مع الواقع اللي الله فرضه علينا، ولنا أجر كبير يعني من الله سبحانه وتعالى بسبب يعني صبرنا على الابتلاء وصبرنا على حكمه وقضاءه، يعني كل الصبر له أجر عظيم عند الله.
أكيد، بس هي كانت خايفة يعني ما تشتيني، يعني ما تشتينه أن أعيش نفس العيش اللي هي عاشته.
أيوة.
لأن زمان المجتمع كان يعني ما فيش وعي نهائيا، ما فيش وعي. أيوة. ولا متفهمين ولا أي حاجة. الآن لما تشوفني يعني وصلت للمرحلة هذه قالت سبحان الله، زي اللي يعني ربي يقول أنا خلقت هذه البنت وأنا متكفل فيها.
أيوة.
قالت أيوة، يعني الآن زي تقول ربي مين لما خلقني الآن هو متكفل فيني ولطفي حاوطني من كل الاتجاهات. عشان كده لما تشوفني أنا وصلت للمرحلة هذه وتخرجت وخلصت جامعة ودخلت يعني تيدكس وكذا، يعني
أستاذ هدي
فاهمة. أيوة.
خلص الآن ننتقل مثلا، كيف كانت يعني أول تجربة لك بالمدرسة؟ هل تم قبولك يعني بالمدرسة بسهولة، أو مواجهتي ممانعة أو صعوبات يعني مثلا في البداية، من أو معارضة حتى من أهلك يعني يقولوا مش ضروري تدرس مثلا، أو من المدرسة يقولوا يعني ما فيش قبول بالمدرسة مثلا؟ نشيت تبيني لنا هذا الشيء.
طيب شوف، احنا درسنا المكروبين درسنا من الصف الاول الى الصف الخامس بمدارس خاصه بالمكروبين. من الصف الخامس عند الصف السادس الى الصف الثالث ثانوي.
أيوة.
يدمجوهم مدارس دمج اللي هو مدارس عاديه.
ايوه،
فانا دخلت من الصف الاول الى الصف الخامس مدرسه خاصه بالمكروبين زي ما قلت لك اللي هي جمعيه الامان. ودرست في معهد الشهيد فضل الحلالي وتعلمت برايل، و يعني ما كانش عندي أي صعوبة بالمرحلة الأساسية. وبعدين من الصف السادس دخلت مدارس اللي هي مدارس الدمج، هنا اللي هي حصلت عندنا شوية صعوبات.
مثلاً أستاذة هدي، هل تتذكرين أول معلمة مثلاً أو موقف جعلك يعني تشعرين أن التعليم ممكن بالنسبة لك، يعني حصلتي تشجيع من أول معلمة يعني مثلاً صادفتيها بالمدرسة أو معلم؟
قصدك المدرسة اللي هي الأساسية ولا اللي هي
العادية؟ مثلاً أول دخولك المدرسة مثلاً، أول معلمة صادفتي يعني التقيتي بها بالمدرسة، كيف كان تعاملها معك؟ يعني هل لقيتي تشجيع أو يعني شيء تشرحي لنا أول تجربة لك مثلاً؟
أكبر داعم لي وأكبر انشجاع لي كان بيومها هي الأستاذة فاطمة العاقل. هي من احتضنتني، كانت جداً جداً مهتمة، يعني مهتمة فيني للأمانة، يعني ما كانش مقصرين معانا بأي حاجة.
أكيد أستاذ هدي، يعني رحلتك الجامعية لم تكن بسيطة بالتأكيد، دعينا ندخل إلى تفاصيل أكثر. مثلا ما أصعب التحديات التي واجهتك في المدرسة من حيث الفهم أو الحركة، أو مثلا حتى التعامل مع الكتب أو تعامل بعض الزملاء؟ يعني نشينا نفهم هذه الأشياء.
اللي قصدك المدرسة اللي هي حق المكروفين.
أيوة بالبداية مثلا، يعني من حيث الفهم أو التعامل مثلا مع الكتب أو تعامل بعض الزملاء.
قصدك التعامل مع الكتب البرايل.
أيوة بالبداية مثلا، أنت لما دخلتي كيف كنت تكتبي، كيف كنت تلخصي، تذاكري، يعني تراجع. أيوة. دروسك، تجيب واجباتك، يعني كيف كانت البداية نشتي نعرف؟
شوف، احنا زي ما قلت لك من الصف الاول نقدر نتعلم طريقه برايل. هذه طريقه برايل هي طريقه خاصه بالمكروهين.
ايوه،
ومخترع طريقه برايل اسمه لويس برايل، وهم سموه هذه الطريقه على اسمه. طبعا هو فقد بصره وعمره 5 سنين.
ايوه،
لانه انصاب بعينه اليمنى واليسرى، مش ذاكره والله، كان يشتغل مع والده. وانصاب بعينه اليسرى بالمشرق، عور عيونه. فاخترع هذه طريقة برايل، كانت طريقة برايل على 12 نقطة، ولكن لويس برايل قلصها إلى 6 نقاط، وصارت هذه الست النقاط نستخدمها لكل الحروف والأرقام كمان.
أيوه.
يعني مثلا الست النقاط هي على حرف الضاء، مش الضاد، الضاء. اللي هي أولى ثانية ثالثة رابعة خمسة سادسة.
أيوة.
طيب هذا الحرف اللي هو حرف الظاء يجي عليه كل الحروف، يعني مثلا عندك الألف أولى اللي هي نقطة واحدة، الباء أولى ثانية، التاء لا مش أولى ثانية ثالثة، التاء شكل مختلف اللي هي ثانية ثالثة رابعة خمسة. في بعض يعني كذا، والجيم ثانية رابعة خمسة كذا يعني. على هذا على هذا الأساس في بعض المكوفين يلاقوا صعوبة، اللي مثلا يكونوا عندهم بقايا بصر أو مش متقبلين إنهم مكفوفين.
أيوة.
أو يكون عندهم مثلا ضغط أسري أو عشان كذا ما يتقبلوش الطريقة هذه بسهولة، رغم أنها طريقة صراحة للأمانة جدا جدا سهلة وحلوة وممتعة كمان. يعني أنا الآن حتى المصحف صرت أقرأه بالبراي، في الآن طبعا حقنا المصحف مش مثل حقكم.
أيوة.
أنتم حقكم مصحف واحد، نحن حقنا ستة مقلدات اللي هو على القرآن كامل، لأنه حقنا براي مختلف عنكم. ستة مقلدات، كل مقلد فيه ستة أجزاء.
أيوة.
أو خمسة أجزاء على حسب. تعلم طريقة براي كانت بالنسبة لي هي الطريقة هذه هي من قادتني لطريق النور، بينما إنه لو ما كنت تعلمت القراءة والكتابة من الأساس لأنه كنت يعني أستغرب، يعني ليش بنات العائلة يدرسوا أنا لا، ليش الكل يدرسوا أنا لا، ليه يعني كيف بدرس، كيف كان عندي شغف للدراسة من زمان. أمي هي اللي فكرت توديني تأخذني أدرس الجمعية، لأنه كان عندي شغف للدراسة وتساؤلات كثيرة. أنا كنت أنا صغيرة ولكن النوع اللي ذكية جدا، فكنت أشوف يدرسوا أقول ليش أنا ما أدرس.
طيب أستاذ هديل، هل مررت بلحظات إحباط فكرت فيها بالتوقف، وكيف كنت تتجاوزين يعني تلك اللحظات؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. عودة إليكم مستمعين الأعزاء عبر إذاعة رمز في برنامج هي تصنع الأثر، معنا عبر الهاتف ضيفتنا العزيزة الأستاذ هديل عبد الله. أستاذ هديل، كنا قد سألناك قبل الفاصل، هل مررت بلحظات إحباط فكرت فيها بالتوقف، وكيف كنت تتجاوزين يعني تلك اللحظات؟
شوف يا أستاذ، كل إنسان تصير معه لحظات يأس، لحظات ضعف، لحظات إحباط، فأكيد حسيت بلحظات كثير كثير كثير. لكن أنا عندي قاعدة بالحياة هي إيش تقول؟ كن قويا، فالحياة تميت الضعفاء قهرا.
الله عليك.
صح كنت أيأس أحبط وأضعف وأنكسر وأبكي وأحزن، لكن والله العظيم والله إذا دعيت ربك بصدق وبأمانة وتوكلت عليه بإخلاص، إن تجي لك القوة من أعمق الضعف.
صحيح.
فأنا كنت ماشية على هذا الأساس، وكانت أمي دائما تقول لي يعني لأمانة، أمي كانت جدا محفزة لي وقول يعني الحياة ابتلاءات، وإذا يعني ربي ابتلينا لأنه يحبنا. يعني حتى وأنا صغيرة كنت أقول لي ربي ما يحبناش، لو كان يحبنا ما كانش بيخلينا التنتين ما نشوف، ليش كان المفروض يعني أنت تشوفي وأنا لا، أو العكس. يعني كنت صغيرة حتى عدني مدرسة يمكن 3 سنين أو 4 سنين. فقلت كنت جدا يعني ذكية من الطفولة، فأمي غرست فيني هذه الأمور، كبرت عليها، كبرت إنه كل ما يصيبني لحظات ضعف أو أي مشكلة أو أي ظرف أذكر كلام أمي، هذه الحياة ابتلاءات. أيوة. وربي يحبنا وكذا، فكنت أذكر.
يا أستاذ هديل، ذكرت لنا بالبداية مثلا يعني أنك كنت تخرجي وتعودي من البقالة مثلا وكسرت يدك مرتين، يعني ممكن تتكلمي تذكري لنا إحدى هذه القصص مثلا، كيف يعني مررتي بهذا الوضع، كيف اكتسرت يدك مثلا، تذكري لنا مثلا القصة بالضبط.
طبعا رحت اشتري لهم روتي، وبعدين كان في اطفال يلعبوا كوره
أيوة.
كذا وهم يلعبوا الكرة جات الكرة لفكت فيه. كانت الكرة جدا قوية وانكسرت يدي من عند الكتف.
يعني أنت ماشية ما تشوفيش ولا شيء، بس ما تدري إلا الكرة فوق راسي فوق كتفي.
والله ولا أشوف حاجة.
كيف كان شعورك هذاك الوقت مثلا؟
والله أنا حاجة عادة اعتبرتها مغامرة، قلت عادي ما هذا عادي بداية، الله أنا مش مشكلة.
أيوة والمرة الثانية أيوة. كيف قلتي مرتين؟
مرة ثانية والله طحت كنت وانصبت بنفس المكان.
الدبور هنا
كان يوم عيد،
الدبور بذاك المكان يعني بالضبط.
والله انصبت أيوة كان يوم عيد، خليت الفرحة حق أمي بذلك العيد نزل.
كلنا والله يعني حتى وإحنا نشوف. أنا عن نفسي مثلا أذكر قصة مثلا وأنا أشوف مثلا كمان، بس حطيت يوم عيد يعني اكتسرت يوم عيد وخربت الفرحة مكانا على أهلي وأسرتي بيوم العيد وأنا طفل واكتسرت يدي. لكن يعني الأحداث هذه تجي لأي واحد، يعني مش إلا بالضروري إنه يكون يشوف ولا ما يشوفش، يعني كلنا كنا يعني أطفال ونغامر ما نضربش حساب للأحداث اللي تحصل. أيوة
أنا من النوع اللي غامر، يعني حتى مرة مرة كانت حد يخرجنا أنا وأمي، وأمي كانت في تروح الجمعية اللي هنا، فأنا قلت له امشي بعدي وأنا بوصلك.
أيوة
فكانت خايفة كيف أني بوصلها، كانت بس كانت مضطرة يعني أنت أي حل غيره.
أيوة
قلت له امشي بعدي وإذا ما وصلتك سوي اللي تشتي، يعني أيوة. أنا راضي أيوة. بأي عقاب أنت تشتي.
أيوة
وقفت بعض طبعا طبيعي أشرت أيوة. البص حتى ما يجدينه كيف أشير له النبص ولا لا. أيوة أني أشرت له.
أيوة
وطلعت أمي فوق الباص ووصلت، والله وصلتها لعند الجمعية. بعدين وصلت أجنب الجمعية وقلت له على جنب. أمي كانت حتى مش مصدقة، حتى صاحب الباص مش مصدقة.
يعني أنت يعني قلت له توصلي إحنا لعند الجامعة ولا يعني أجيت لعند الجامعة وقلت له على جنب؟
وصلت لجنب الجمعية قلت له على جنب.
أها الجمعية أيوة
يعني أيوة كنت حافظ الطرقات كامل.
يعني هل تتعلمي مثلا بالمطبات إيش اللي خليك يعني تجي لهناك لهذه المنطقة وتقولي على جنب مثلا؟
شوف أنا زي ما قلت لك معتمد على الإحساس. أحفظ الطرقات نفس الوقت إحساسية قبل.
ما شاء الله ذكية جدا والله، عندك الإحساس يعني الإحساس بالأشياء قوي جدا ما شاء الله.
أيوة حتى لما كنت بحكي لك أنا كده موقف بسيط، كنت أدرس بالمدرسة بس أسماء هنا بصالة.
أيوة
فكان في تاكسي ياخذني ويرجعني. بعدين يوم تأخرت أنا بالمدرسة كنت أتكلم مع البنات وهو أجا وأخذ اللي كانوا معي ومشي على أساس يسويني عقاب ويرجع لي لأني تأخرت. أنا والله قلت لصاحبتي تعالي خلاص يلا نمشي وقفي لي بس باص ومشيتي. هذا كان الموقف، أول موقف مغامرة لي وأنا كبيرة، يعني قلت خلاص بأخذها تحدي، إذا نجحت بهذا الموقف وإذا فعلا وصلت للبيت بسلام وأمان، إذا قدرت أني أتجاوز هذا الموقف فأكيد يعني أنا بتجاوز كل المواقف.
أيوة
رحت طبعا وقفت لي صاحب الباص وطلعت الباص، وطبعا صاحب الباص كان إيش أقول لك يصيح ليه يعني مستغرب ويصيح انت انا من قال لي طلع هذه البنت انا وانا وديها انا وانا اخذها. قلت له اخر ما احتضاك انت ما عمالكش اي مسؤوليه، عليك توصلني فقط، ما عليك ما انتش متحمل اي مسؤوليه يعني. قلت له صاحب الباص
ايوه
كان يصيح وكان زعلان ليش طلعني معه، هم ما كان شايف انني ما اشوف، بس لما ركز علي كان يقول طيب انا من قال لي ان انا اطلع البنت هذه، ليش طلعتك وانا اخذك انا الان. قلت له يا اخي الله يحفظك انت مش متحمل اي مسؤوليه،
ايوه
انت عليك طلعتني وخلاص. فكان يقول هيا قد وصلنا، قلت له لا باقي شويه. فكان يحسب ان انا مجنونه، لا حول ولا قوه الا بالله من اخرج.
ايوه وصلت للبيت بعدين.
أول ما وصلت جنب البيت قلت له على جنب الرجال، ما إذا كان أنا من نفسي يعني مش مصدقة أني وصلت، يعني أنا ما كنت والله غلقانة ولا فيني أي قلق، بس الرجال الله يهديه هو اللي جابني القلق. فلما وصلت قال حتى هو انصدم استغرب كيف وصلت. جلس كده يشوفني لما دخلت البيت. أول طبعا ما كلمت أمي على طول لأني بتبقى يعني أمي مرة تخاف علي، بعدين بالأخير اعترفت له أني أنا روحت لوحدي وكده. من هذا الموقف حسيت بقوة أنه لو مهما حصل، لو مهما صار معي، مستحيل أضعف.
ما شاء الله أستاذ هديل، يعني فقدت البصر لكنك لم تفقد البصيرة، ما شاء الله البصيرة عندك أقوى من من ألف واحد يعني يشوف. بس أيوة أستاذ هديل، نعود إلى المدرسة وإلى اسمه، ما الفرق بين مثلا المرحلة الأساسية والثانوية بالنسبة لك مثلا من حيث الصعوبات؟
المرحلة الأساسية كانت سهلة جدا.
أيوة.
لأنه كان في رعاية خاصة، في طريقة برايل سهلة، في كمان يعني كان في اهتمام يذاكروا لي، متساهلين.
أيوة.
كمان لكن المرحلة اللي بعد الأساسية تجي إيش؟ الإعدادية والثانوية.
أيوة.
أنا من يتحمل مسؤوليتي، أنا اللي أذاكر، أقرأ، أكتب، أحل واجبات، أروح مدرسة، يعني كل شيء يعتمد علي أنا. يعني هم لما عملوا من بعد المرحلة الأساسية دمج، عشان الكفيف إيش؟ يندمج بالمجتمع ويتحمل مسؤوليته. فكان شوية صعب بالنسبة لي، وكان في مدرسين أو مدرسات في منهم مش متقبلين إن فكرة إنه طالب يدرس معه بنفس الفصل، لأن البقية كانوا إيش كلهم يشوفوا مثل أنا فقط مثلاً بالفصل. فكان في شوية كانوا مش متعاونين، من الرياضيات مثلاً كان عندي محظوظ، فكنت أجلس لأنه من وزارة التربية حادثين الرياضيات عن الصوفين من الصف السادس إلى الصف الثالث الثانوي، وهذه المشكلة اللي عانيت أنا فيها بالجامعة، لأنه ما درست رياضيات وبإدارة الأعمال في رياضيات.
يعني هل أنت درستي مثلا من الصف السادس أو إلى الثالث الثانوي بمدرسة خاصة بالمكفوفين أم كان مدرسة مختلطة؟
لا، من الصف السادس إلى الصف الثالث الثانوي مدرسة دمج.
طيب ايش السبب، ايش السبب يعني انهم يحذفوا الرياضيات على المكفوفين مثلا؟
شو ما مش حاليا مش وسائل خاصه للمكفوفين بالرياضيات. ما يعني لو كانوا وفروا لنا الوسائل ممكن كنا ندرس، لكن هذه المشكله الان احنا عانينا فيها حتى بالجامعات، لانه بالجامعات يقولوا لك ما فيش قانون يسدد. أيوة. ايش الرياضيات.
استاذ هديل، أستاذ هديل، الوصول إلى الجامعة إنجاز بحد ذاته، لكن الاستمرار فيها قصة أخرى. لكن لماذا اخترتي تحديدا مثلا تخصص إدارة الأعمال، وما الذي جذبك مثلا إلى هذا التخصص بالذات؟ نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، كونوا معنا مستمعي الكرام. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز، ومعنا عبر الهاتف ضيفتنا العزيزة هديل عبد الله. أستاذ هديل، كنا قد سألناك قبل الفاصل لماذا اخترت تحديدا تخصص إدارة الأعمال، وما الذي جذبك مثلا يعني إذا إلى هذا التخصص بالذات، إيش السبب أنك اخترت هذا التخصص؟
طبعا يا أستاذ، السبب الرئيسي كان تحدي لي وتحدي لي. لا أنا كنت حابة بداية القصة، كنت حابة أدخل إعلام. أيوة. لأنه من زمان وأنا حابة أدخل إعلام وأشارك وأكتب وأقرأ، خلاص حلم طفولتي إعلام. حصلت على بالثانوية على معدل 94%. كنت جدا فرحانة إنه خلاص بحقق حلمي وبدخل الإعلام. قدمت على الإعلام، للأسف أنا رفضت رفضا باتا.
إيش السبب؟ إيش سبب الرفض مثلا؟
كان السبب فقط إنه أنا كفيفة فقط، ما في أي سبب غيره.
هنا بجامعة تعز بكلية الأدب.
أيوة بجامعة تعز. أيوة. رحت وقريت وتابعت وتعبت، يعني سويت المستحيل. كنت أقول لهم امتحنوني بس امتحان قبول، اذا يعني فشلت بالامتحان خلاص مثل اي طالب، واذا نجحت عادي يسيبوا لي فرصه اني ادرس اوريكم قدراتي، يعني قدراتي عادي، كل يعني بصنعاء بعدن كل المكروبين يدرسوا إعلام طبيعي.
أستاذة هديل، يعني مثلا أنا درست إعلام، تخصصت إعلام، لكن أشوف إنه الإعلام ما هوش محصور على اللي يدرس ويتخصص بهذا المجال فقط. تقدري تكوني مثلا توصلي رسالتك، تكوني إعلامية، تكوني صوت.
أيوة.
وأنت بدون ما تتخصصي إعلام، بدون ما تدخلي هذا التخصص، ومع إنك درستي، أعرف ناس درسوا طب، صيدلة، درسوا إدارة أعمال، درسوا، لكن يشتغلوا بمجال الإعلام، موجودين حضورهم أكبر من اللي درسوا، من كثير من اللي درسوا إعلام.
أيوة صح، يعني أنا حاليا أمشي بمسيرة الإعلامية بدون دراسة يعني.
أيوة.
فللأمانة لما انغفرت من القسم حسيت بالإحباط، حسيت بضعف لأول مرة أحسه. يعني شفت لما يكون هذا حلمك، هذا هدفك، وهذا طموحك منذ الطفولة، ولما تحس نفسك وصلت لنقطة الانتصار وإنك خلاص وصلت لحلمك، يرجعوك يعني لتحت الصدر.
نصيحتي لك يا أستاذة هديل، يعني لا تفقديش الأمل، إنك يعني تشوفي نفسك ما تخصصيش إعلام، خلاص فقدتي شغفك، فقدتي أملك. لا، الإعلام ممكن إنك تشتغل بمجال الإعلام، حتى الشهادة ما تفيدش والله. وإذا الشخص ما فيش عنده هواية، وفي ناس يعني مثل ما قلت لك بالبداية يقدروا يدخلوا تخصص يعني في مجال الإعلام بدون شهادة إعلام، بدون تخصص. الإعلام هو هواية ويصير رسالة، والمهم يكون عندك رسالة، عندك هدف من هذا الشيء يعني.
أيوة أنا عارفة، بس أنا أقول لك يعني الشعور اللي أنا حسيته بوقتها، يعني إنه يعني ما صدقت إني وصلت، وإني والمعدل حيل، وما فيش أصلاً أي سبب للرغبة. فأنا
تلك
شعوري بنفس الوقت إيش كان.
طيب أستاذ هديل، حدثينا عن يومك الجامعي مثلاً، كيف كنت تذهبين وتعودين مثلاً إلى الجامعة؟ مع من الذي كان يوصلك إلى الجامعة؟ وما أصعب جزء في هذا الشيء؟ يعني إيش أصعب إيش الأمر الصعب في هذا الموضوع؟
أيوة، المهم إنه أنا دخلت إدارة الأعمال، تحدي لي، وتحدي لإيش؟ لمن رفضني يعني.
أيوة.
بس كان السبب الأساسي إنه تحدي لي أنا، لأنه القسم كان أصعب من قسم الإعلام، وفيها يعني الصعوبات أكثر، مكثف أكثر، فهذا كان تحدي لي. للأمانة مدير رئيس عميد القسم والنائب حق إدارة الأعمال كانوا جدا 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 متعاونين ومسهلين لي حاجات كثير. بالنسبة للي كان يأخذني الجامعة، أختي، عندي أخت الحمد لله تشوف.
لحظة يا أستاذ هديل، قلتي بالبداية أن أبوك وأمك انفصلوا بالسنوات الأولى. أيوة. لولادتك، وكان والدك خايف أنه يكون يعني أولاده أو بناته كلهم كفيفين. يعني هل أختك هذه من نفس الأب والأم والأم، أم يعني؟
لا، هذه أختي من أم فقط.
يعني أمك والدتك والدتك بعد انفصالها من والدك تزوجت برجل آخر.
تزوجت بأبو أختي، وهو أيضا كفيف، لكن انفصلت كمان عنه. وبعدين أمي، والآن استقرت أنا وأمي وأختي لوحدنا، يعني بيت لوحدنا.
أستاذ هديل، يعني كيف كان تعامل دكاترة الجامعة مع وضعك؟ هل كانت هناك يعني مثلا تسهيلات، أم واجهتي صعوبات جدا، خاصة بعد ما تم رفضك بقسم الإعلام ودخلتي إدارة أعمال؟ يعني كيف كان تعاملهم؟ كيف كانت، إيش الصعوبات؟
بالنسبة للصعوبات، شوف، أولا ما فيش ملازم بطريقة برايل بجامعات. يعني مثلا بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية والمرحلة الأساسية كان كلهم أنا معتمدة على البرايل. فبالجامعة ما فيش اسمه برايل ولا ملخصات. وأيضا لما كنت مثلا أحيانا أريد أن أسجل المحاضرة بالجوال، كان في بعض الدكاترة يمنعوا التسجيل، بعضهم. وكمان الطلاب ما كانوا متعاونين للأمانة،
كانوا مش متعاونين، ما فيش تعاون من الطلاب.
لا، ما فيش تعاون. يعني مثلا ما يبادروش يسجلوا، اللي كان يسجلوا نادر، يمكن 2 تقريبا مو 3.
طلاب او طالبات؟
كيف
يعني اللي كانوا يسجلوا؟ قلتي في 2،
واحد طالب تقريبا. أيوة. وشنتين طالبات بس احيانا. اما البقيه لا، مش متعاونين للامانه. وأصعب حاجة مريت فيها بالجامعة هي الإحصاء والرياضيات والمسائل الحسابية لإدارة الأعمال،
ايوه بسبب
زي ما
انه
قلت لك عندنا.
ايوه
أيوة، لأنه عندنا مش ما كان محذوف.
بالثانوية
فلما دخلنا
والاعدادية.
الجامعة، أيوة لما دخلنا الجامعة مش راضينها محذوفة نهائيا، لأنه في جامعات بصنعاء أو بعدين ما يحذفوش، بس بصنعاء كيف يسووا؟ يبدلوا لك الدرجات حق الرياضيات، يا إنه يقسموها على المواد الأخرى، ويا إنه يعطوا لك أسئلة نظرية بدل العملي، يحسبوا لك الدرجة من 100. لكن عندنا لا راضين يحذفوا ولا
طيب
راضين يسووا لك الدرجات ولا
لحظة
أيوه
أستاذ، هذه مثلا بأيام الاختبارات، في يكون اختبارات، كيف يتم اختبارك مثلا؟ هل عن طريق الكلام شفهي، اختبار شفهي، أم اختبار ايش نشي نعرف طبيعة الاختبارات؟
طريقة الاختبارات إنه لا اختبار عادي، بس يجيبوا لي حد يكتب لي، يعني يعطيني الأسئلة وأنا أجاوب ويكتب.
يعني يجيب لك الوقت الكافي مثلا مثل بقية الزملاء، ولا يكون مستعجل عليك؟
لا أحيانا كذا وكذا، بس أنا من اللي ما سكتش، يعني لو جابوا لي حد يعني ما يتعاملش تمام أو ما
ايوه
يقراش تمام أو مستعجل، أو حسيت إنه مثلا بالشوق أو إنه يتضابح أو إنه كذا، على طول أطلب منهم يغيروه، لأنه إيش؟ هذا امتحان ما وقتش إني أتساهل فيه. أحيانا كانوا بيلاقوا ليش كاتب، بقص منتظر يروح نص الوقت وأنا منتظرة، لكن على طول لما أكلم العميد أو نائب العميد للأمانة ما كانوا يفسروا، فنادر ما كنت أعاني من هذه المشكلة، إنه مثلا يتأخروا علي بالكاتب.
ايوه استاذه،
و
هذه
أيوه
هل واجهتي مثلا مواقف من طلاب او طالبات اثرت فيك، مثلا اثرت فيك سلبا او ايجابا، مثلا اي
هو
مواقف؟
إنه عدم التعاون بالجامعة، وإنه يعني مرحلة جديدة غير المرحلة المدرسية، يعني أنا ما كنتش أتوقع إنه بحصل كل هذه يعني بالجامعة. أولا إنه زي ما قلت لك الرياضيات مش محذوف، ثانيا إنه ما فيش تعاون، إنه ما حد يسجل ولا حد يلخص ولا أي حاجة، وثالثا إنه ما فيش طريقة برايم. فكنت أفكر كيف بسوي، إيش بعمل، فكنت أتجه إيش بالجوال، يعني كنت معتمد اعتماد تام اللي هو على الجوال،
لحظة
يا إني
لحظة
أسمع
لحظة أستاذة
المحاضرة.
هدي، يعني كثيرون يجهلون يعني كيف يتعامل الشخص الكفيف مع الهاتف أو مواقع التواصل. نريد أن نأخذ المستمعين إلى هذه التفاصيل المهمة. ما البرامج التي تساعدك على التصفح؟ هل مثلا يعني تعتمدين على قارئ الشاشة، أو إيش يعني كيف تعلمت استخدام الهاتف؟
بالنسبة لي أنا عندي آيفون، والآيفون نفسه فيه برنامج اسمه التعليق الصوتي فويس أوفر. هذا فويس أوفر موجود بالإعدادات، يعني يشتغل حتى بدون إنترنت. تدخل لفويس أوفر تسوي له تشغيل، هذا فويس أوفر خلاص ينطق لك الشاشة كامل، حروف أرقام ورسائل، حتى الرموز التعبيرية اللي هي الأيموجي يقرأها. طبعا الفرق بس بيننا وبينكم، انكم انتم تضغطوا على الشاشة ضغطة واحدة، نحن نضغط مرتين بنفس الوقت لما نكتب، طبعا مش لما نمشي مثلا الرسائل كذا، لا لما نكتب تضغط على الحرف مرتين ينكتب لك الحرف،
طيب
يعني نفس مرتين
لحظة
عشان
لحظة
تتأكد.
لحظة لحظة
ايوه
أستاذة هديل، مثلا أنت تضغط على الحرف مرتين، كيف يعني إيش عرفك مثلا إنه مكان الحرف بهذاك المكان، أو يعني نشتي نعرف كيف تعرفي مكان الحرف؟
زي ما قلت لك، هو ينطق لي اصلا كل الحروف، فانا خلاص اتعلمت وين مكانهم.
أها يعني أنت
صرت
تعلمت عبر يعني عبر الحس، عندك الحس إنه هناك مكان حرف هذاك ومكان الحرف، مش هو اللي يكتب لك.
لا هو لازم هو يكتب ويقرا لي، يقول لي مثلا انا على الحرف يقول لي الف الحرف، اي يقرا كل الحروف،
يعني عندما تضغطين
فتعلمت
على
مكانهم خلاص.
أنت تضغط على الحرف وهو يقرأ لك، يقول لك إنك ضغطت على الحرف ألف، ضغطت على الحرف باء، ضغطت.
ايوه يعني مثلا ايوه يبدا يقرا لي، واذا انا حابه الحرف هذا اكتبه اضغط عليه مرتين ينكتب، يعني لما امشي يدي على الحرف
طيب
يقول لي الف بدون
طبيعة
ما ينكتب.
مثلا أنا أشوفك معك صفحة بالفيسبوك، يعني تستخدميها بنفسك، كيف تفهم يعني، كيف تركزي مكان الفيسبوك، تدخلي تتصفحي تعرفي ايش الناس يكتبوا ايش يقولوا الناس؟
ايوه عبر الناطق، شوف هذا البرنامج الناطق، ادخل في
فيسبوك يقرا لك جميع المنشورات، جميع الردود على التعليقات،
يقرا لي التعليقات المنشورات، اعلق، اكتب، اتصفح، اقرا. يعني الامانه بالناطق
رهيب،
يعني
رهيب جدا،
ايش اقول، جدا صديق الكثيف بكل شيء. حتى الان في برامج انه يوصف لي الصور، كان من قبل ما فيش، الان يوصف لي الصور بدقه يعجز اللي يشوف انه يوصف للكثيف بالطريقه هذه.
يعني هل تواجهين صعوبه بالتنقل مثلا بين فيسبوك واتساب؟ ايش البرامج، ايش البرامج اللي تستخدميها؟
فيسبوك، تليجرام، يوتيوب، واتساب، كل البرامج، حتى تيك توك.
والتيك توك كيف تستخدمي؟ يعني مثلا تقلب الريلز، تسمعيه عبر السمع،
يقرا لي مثلا يقول لي فيديو في مكتوب السابق التالي، يعني فيديو
أيوة
التالي.
بس اقصد مثلا فيديو، اذا كان فيديو صوتي او حركي مثلا، هو يقرا لك الحركات ايش يسوي؟
اذا عجبني الفيديو احفظ الفيديو وادخل اسويه ببرنامج الوصف. في برنامج وصف يوصف لك الفيديو ايش شكله، زي ما نوصف الصور. فإذا عجبني الفيديو مثلا، محتوى الفيديو او كلام الفيديو.
هل الأستاذة هذه مثلا تشاهدي في افلام او نشي؟ بس إجابة مختصرة على هذه الأشياء، مثلا تشاهدي مسلسلات، افلام مع العائلة مثلا، او يعني بالشاشة، بالتلفون؟
بالتلفون، اتابع اغلب مسلسلاتي بالتلفون طبعا، عبر طريق السمع. فأركز وكأني اشوف. كنت اشوف مسلسل اللي هو اسمه الطبيب المعجزة. هذا مسلسل هو مستوحى من قصة حقيقية لطبيب فيه توحد، ولكن فيه اللي هو مرض لازمة الموهوم، قد سمعت فيه؟
ايش هو؟
أقول لك، هذا فيه طبيب فيه توحد، ولكن فيه مرض اللي هو متلازمة الموهوم، يعني إنه الطبيب عبقري. فكنت أشوف هذا المسلسل للأمانة، حسيته كأني أشوفه
يعني عبر السمع، تشعري أنك تشاهدي صوت وصورة.
أيوة، يعني مش شرط النظر، يعني أحيانا لما تحس بقلبك أو يعني تستمتع أو تحس الشيء دخل لأعماقك، تحس وكأنك تشوفه طبيعي، يعني ماش أي فرق.
أستاذ هديل، دعينا ندخل إلى جزء شخصي أكثر يعكس تفاصيل حياتك اليومية. كيف تبدو يومياتك خارج الجامعة؟ كيف تتحركين داخل المنزل وخارجه؟ هل تعتمدين على الحفظ المكاني أم تتبعين يعني طرقا معينة لتحديد الاتجاهات؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مستمعي الأعزاء. مستمعي الأعزاء، نعود إليكم مجددا في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز، وضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذ هديل عبد الله. أستاذ هديل، كنا قد سألناك قبل الفاصل كيف تبدو يومياتك خارج الجامعة، كيف تتحركين داخل المنزل وخارجه، مثلا كيف تتنقلين، تخرجين، تتحركين، يعني يومياتك كيف تعيش يومك؟
بالنسبة لي أستاذ صدق، مش حاسة والله نفسي إني أنا كثيفة أصلا، فمش حاسة بأي فرق. يعني إنه بالبيت حافظ الأماكن، أصلا الكثيف لما يجلس بالمكان خلاص يحفظه. يعني لو جلست بمكان أو وتعودت عليه وجلست فترة خلاص تحفظ المكان تماما، ليكوش عندك أي فرق سواء بالمطبخ أو بالبيت أو حتى خارج. يعني خلاص أخرج أنا وأختي أو أنا وصديقتي أو أنا وصديقاتي، ما عنديش أي مشكلة. الآن في كثيفات حتى إنه يطبخوا، وعندنا جروب خاص بالمطبخ، مطبخ الكثيفة، حتى يجيبوا لك الطبخات اللي هي يعني طريقة الطبخ الكثيفة بطريقة سهلة.
قد حاولتي مثلا تطبخي؟ قد حاولتي مثلا؟
أيوة حاولت، قلت لك الحمد لله. يعني عندي هذا البرنامج اللي حكيت لك عنه اللي هو الصيف كده، مثلا تسأله وتقول له كيف طريقة الكبسة المكفوفين، يجيب لك طريقة سهلة جدا. وبعدين تصور له مثلا، حتى تصور له كيف، هل يعني استوت الاكله او لا، ويقول لك لا باقي 5 دقائق، باقي 10 دقائق كذا.
ويكون يعني اجاباته تكون مضبوطه بشكل دقيق، اما يعني
ايوه لا لا مضبوطه. شوف حاليا التكنولوجيا تطورت بشكل رهيب،
مثلا يعني. يا استاذ هديل مثلا كيف تعرفي مثلا اماكن البهارات، اماكن الاشياء اللي انت تسويها فيها الكبسه مثلا؟
شوف اصلا تكون مطروحه على يدي، عشان كذا اكون قد انا حافظه الاماكن وين.
مثلا يعني مثلا كيف تتعاملين يا استاذ هديل مع الاماكن الجديده التي تزورينها لاول مره؟ مثلا رحتي مكان لاول مره، كيف تتعاملي مع هذا المكان؟
والله اسالني جنبي، هل هو انا عزمت من مكان، سالني جنبي مثلا هذا ايش، هذا وين، لو حابه اروح مثلا اغسل يدي او اي مكان عادي. البنت اللي معي مرافقه تاخذني، وبعدين خلاص احفظ المكان.
كيف تبنين صداقتك مثلا، وكيف تختارين الاشخاص الذين تعتمدين عليهم؟
والله شوف انا من النوع الاجتماعي، يعني اي حد عادي بمشي معه وبتكلم معه وبخرج معه، من النوع الاجتماعية، زي ما قلت لك من طفولتي أحب المغامرات، وأحب إنه أكسب علاقات، يعني مش شرط إنه مثلا بخرج مع حد معين أو إنه بعتمد على حد معين. بالأول والأخير الاعتماد الأول والأخير على الله، ثم على نفسي، يعني إنه يعني مثلا هذه مرة أختي موجودة، المرة الثانية ما تكونش موجودة، فلازم مثلا قدر الله حصل ظرف، تعبت، صار شيء مش موجودة، ما بخليش إنه مثلاً كل اعتمادي على شخص معين فقط.
كيف يعني؟
مثلاً أحن...
كيف أيوة؟ ترين نظرة المجتمع للكفيف اليوم مثلاً؟ هل تغيرت؟
شوف نظرة المجتمع الآن اختلفت عن قبل بألف مرة، لكن يعني للأمانة لسه في أشخاص لحد الآن يعني يسألوا أسئلة غريبة جداً، وكأنه يعني ولا كأننا الآن ب 2025.
مثل إيش يعني الأسئلة؟
يعني مثلا كيف تأكلي؟ كيف تلبسي؟ كيف تخرجي؟ أيوة كذا. يعني إحنا الآن حاليا أيوة.
ما أكثر تعليق يضايقك خلال حياتك اليومية؟ وما أكثر تعليق أعطاك دفعة إيجابية مثلا؟
والله مش حق مش ولا تعليق يضايق، من النوع اللي أي سؤال أسأل عليه أو أي تعليق، إذا كان تعليق سيء من النوع اللي أقابل التعليق السيء بضحك، يعني أخذ بروح رياضية جدا، أنا مش من النوع اللي بزعل بتحسس على أي تعليق، حتى من النوع اللي يقولهم هل يعني ما حكش حتى كلمة كثيفة عادي بالنسبة لي، هي عمياء. أقول إنه ربي الله سبحانه وتعالى إذا كان بالقرآن الكريم قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما قص أن جاءه الكثيف ولا أن جاءه، يعني هذه الكلمات اللي نحن نستخدمها، فيقول أن جاءه الأعمى، عشان كذا أنا مزعج. أيوة من الله.
طيب
أستاذ
هديل
نهائيا،
طيب أستاذ هديل ما نوع الدعم الذي يحتاجه الكفيف يعني مثلا فعليا؟ ما هو يعني الدعم الذي يحتاجه الكفيف فعليا؟ هل هو الدعم النفسي التعليمي أم توفير البيئة المناسبة؟
شوف الدعم التعليمي هذا، توفير البيئة المناسبة، الدعم المعنوي كمان، توفير مكان مناسب كمان، توفير فرص، يعني إنه فرص إيش؟ فرص للعمل، إنه مثلا إحنا الآن درسنا وتخرجنا وتعبنا وعانينا وعملنا كل حاجة عشان نوصل، لما وصلنا إيش؟ لقينا إن المجتمع مش متقبلنا، يعني مثلا أنت تروح الآن تقدم على وظيفة، يشوفوا حقك السي في كله تمام ممتاز وفوق الممتاز، لكن لما تروح يعني المقابلة كالعمل، أول ما يشوفوا إنك كفيف بدون أي سبب وبدون سبق إنذار يرفضوك. يعني أنا اللي أعرفه إنه الحين في شركات أو في أماكن يسووا لك مثلا لمدة 2 أو 6 أشهر اللي هو تجريبي، لكن إحنا عندنا الكفيف ما يخلص على حقه بإيش؟ بالشغل التجريبي، حتى الشغل التجريبي ما يأخذوش. يعني مثلا أنا أمي تخرجت عام 2011 دارسة تربية خاصة، للآن ما لقت في أي وظيفة. طيب غير أمي كثير
طبعا، الوظائف كثيرة، حتى من يعني اللي يشوفوا اللي والكفيفين يعني بنفس أيوة. ما يلاقوش أيوة. وظائف، خاصة هذه الأيام كله عبر الوساطة أو عبر المعرفة، يعني نادرا ما يحصل واحد وظائف كذا، لكن عشان نرجع نختم البرنامج، كيف تتخيلين حياتك بعد 5 سنوات؟ وما الهدف الأكبر الذي تريدين الوصول إليه؟
والله أنا هدفي الأساسي والرئيسي طبعا أنا ناشطة حقوقية للنساء ذوات الإحاقة وخاصة الكفيفة. يعني هدفي الأول والأخير أن أوصل للعالمية، أن أحقق أن يصل صوتي يعني للعالمية، وأكون رسالة لكل محاق سواء رجل أو أنثى، وأن يعني أرفع الوعي المجتمعي في المجتمع في الوطن العربي بشكل عام، لأن بدول العالم للأمانة يعني أحسن من اليمن بألف مرة. يعني لما رحت السعودية لقيت الفرق جدا 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 كبير ومختلف بين هنا وبين هناك. هنا قدهم حتى يسووا طرق خاصة للمكروفين، وهنا ما فيش حتى أبسط المقومات.
أخيرا أستاذ هديل، إذا كان هناك فتاة مثلا من ذوي الإعاقة، أي إعاقة كانت مثلا، وهي تسمعك الآن عبر إذاعة رمز، ما هي الرسالة التي تريدين أن تقدميها لهذه الفتاة؟
رسالتي لأي معاق، أنت ما فقدتش الحياة ولا فقدت العقل، أنت فقدت يعني عضو من الجسد، لكن ربي عوضك بألف حاجة، بألف نعمة. حاول أنك تشوف للأشياء الحلوة، الأشياء الجميلة اللي بحياتك، حاول أنك تشوف لنعم الله الكثيرة عليك وتلتفت إليها، تقوي نفسك وإيمانك بالله، وإنك تؤجر على كل حاجة تعيشه، وإنك ما تضعفش ولا تستسلم لأي ظرف يصير معك مهما كان.
يا سلام عليك. يا سلام عليك أستاذ هديل، هكذا كانت رحلتنا اليوم مع فتاة لم تكن تملك عينين لترى الطريق، فقد أبصرت الحياة بقلب قوي وروح تقاتل وعقل لا يعرف الاستسلام. هديل عبد الله، شكرا لوجودك معنا والإلهامك الذي يصل لكل من يستمع لهذه الحلقة. شكرا لأنك تذكريننا دائما أن النور الحقيقي في الداخل، وأن الإرادة قادرة على فتح كل الأبواب مهما كانت مغلقة. وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء، كنت معكم أنا أمير سعيد في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. نلتقي في حلقة جديدة مع امرأة جديدة تصنع الأثر وتكتب نورا جديدا في عالمنا. إلى اللقاء.